The Assembly will hear and address.
ستستمع الجمعية العامة إلى بيان من دولة السيد شيجيرو إيشيبا رئيس وزراء اليابان. أطلب من القائمين على المراسم مرافقة دولة رئيس الحكومة وأدعوه إلى مخاطبة الجمعية.
議長、ご列席の皆様、今ここに我々、
السيدة والسادة أصحاب السعادة، ما هو الغرض من التئامنا اليوم في الأمم المتحدة؟ هل تعمل الأمم المتحدة اليوم على الوفاء بالدور الذي يتوقع منها؟ منذ 80 عاما أنشئت الأمم المتحدة، وذلك لتشكل عصب نظام دولي جديد يقوم على الأمن الجماعي. كانت الحرب العالمية الأولى الأولى التي شملت جميع الدول في تاريخ البشرية، وعصبة الأمم قد أنشئت لتفادي تكرارها، إلا أنها لم تنجح في منع الحرب العالمية الثانية. وفي ضوء هذا الفشل رأت الأمم المتحدة النور، وذلك بناء على رغبة الدول التي انتصرت في هذه الحرب، وذلك بغية حماية السلم والأمن الدوليين. إلا أننا اليوم بعد 80 عاما لا بد لنا أن نطرح السؤال التالي: هل تفي الأمم المتحدة حقا بالدور الذي توقعناه منها؟ هل تتمم واجباتها بصورة وافية؟ السيد الرئيس، السلم والأمن لا يمكن التسليم بهما، فالسلم والأمن لا يمكن أن يحققا إلا من خلال الجهود الاستباقية. والغرض الأكثر أهمية من إنشاء الأمم المتحدة قد كرس في ميثاق الأمم المتحدة، أي صون السلم والأمن الدوليين. وهذه المسؤولية الرئيسية ملقاة على عاتق مجلس الأمن. أما الدول الخمس التي قد اطلعت بدور رئيسي في إنشاء الأمم المتحدة فقد منحت حقوقا خاصة، مقعد دائم في المجلس، وحق النقد الفيتو. وهذا بالتالي فرض عليها مسؤوليات خاصة. نص الميثاق أيضا على إنشاء قوة أممية تحت إشراف مجلس الأمن. إضافة إلى ذلك، وبعد أن أدرك مجلس الأمن أنه في بعض الأحيان قد يتعذر عليه إتمام مهامه، لقد تم الاعتراف بالحق الفردي والجماعي للدفاع عن النفس لكل دولة، إلا أنه في حالات متعددة لقد فشل المجلس في اتخاذ القرارات اللازمة، وذلك بسبب استخدام حق النقد الفيتو الممنوح للأعضاء الدائمين. ومن نافلة القول أن دول الأعضاء قد عولت على حكمتها وسعت إلى تطوير آليات مبتكرة متعددة. في العام 1950 اعتمدت الجمعية العامة القرار متحدون من أجل السلام، ما مكن الجمعية العامة من اتخاذ التدابير اللازمة. في سياق أزمة السويس في العام 1956 لقد أرسي وقف إطلاق النار بعد أن قبلت الأطراف بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا العضوان الدائمان في مجلس الأمن، بالقرار المتخذ في الدورة الاستثنائية الخاصة للجمعية العامة، وهذا ما أدى إلى استحداث عملية حفظ السلام. وفي حرب الخليج لقد كرس قرار مجلس الأمن حق الدول الأعضاء في استخدام القوة. منذ العام 2022 عضو دائم في المجلس قد استخدم حق النقد، أو العضو الدائم في المجلس الذي يستخدم حق النقد الفيتو ينبغي عليه أن يتناول ذلك أمام الجمعية العامة. وعلى الرغم من هذه الجهود لا يزال مجلس الأمن عاجزا عن الوفاء بواجباته، وعدوان روسيا على أوكرانيا من الأمثلة الأخيرة على ذلك. فعضو دائم في مجلس الأمن تقع عليه مسؤولية صون السلم والأمن الدوليين، قد غزا دولة مجاورة، وهذا يهز أسس النظام الدولي. فتستخدم أو يستخدم حق النقد ضد قرارات مجلس الأمن التي لا تعتمد، والقرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة التي تدعو روسيا إلى الانسحاب فورا لا تنفذ. وبالتالي روسيا تواصل عدوانها بحق أوكرانيا، إذ تفسر المادة 51 لميثاق الأمم المتحدة بأنانية، وتعتبر أن عدوانها هذا يشكل حق في الدفاع عن النفس. وهذا يذكرنا بربيع براغ في العام 1968، فالمادة 51 لا ينبغي أن تستخدم أبداً بصورة تعسفية. شكل إذن حق النقد صمام أمان لا يمكن التلافي عليه، وقد صمم لردع النزاعات بين القوى الكبرى، إلا أن القيود المتأصلة في الأمم المتحدة باتت واضحة. السيد الرئيس، فيما نأخذ علما بالتقدم الذي أحرزته الأمم المتحدة، ندرك أنه قد آن الأوان اتخاذ التدابير الحاسمة لإصلاح مجلس الأمن. لا بد من توسيع الفئتين من الأعضاء، أي الأعضاء الدائمين وغير الدائمين. وبيد أن عدد الدول الأعضاء قد ازداد 4 أضعاف، عدد الأعضاء الدائمين لم يتغير منذ ذلك الحين. فزيادة أعضاء مجلس الأمن فقط لا تكفي، إلا أننا نعتقد أنه يمكن لمجلس الأمن أن يكون أكثر تمثيلاً دون القضاء على فعاليته. فإذا ما زدنا عدد الدول الأعضاء في مجلس الأمن، ينبغي أن نأخذ بالاعتبار حق النقد الذي يملكه الأعضاء الدائمون. في ظل مجموعة الدول الأربعة لقد اقترحنا تجميد حق النقد للأعضاء الدائمين الجدد 15 عاما. توسيع مجلس الأمن ومواجهة التحديات التي تصطدم بها الأمم المتحدة بمشروعية أكبر من شأنه أن يجعل هذه المنظمة منظمة أفضل. في الميثاق من أجل المستقبل الذي قد اعتمد في العام الماضي، نحن قادة الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها قد سلمنا بأهمية أو ضرورة إصلاح مجلس الأمن، وأعلنا للعالم أننا سنضاعف الجهود لإصلاحه. إذن ما هو التقدم الذي أحرز في المناقشات في العام الماضي؟ يتعين علينا أن نسرع المناقشات وأن نحقق إصلاحا في مجلس الأمن في أسرع وقت ممكن. فلا يمكن للدول الأعضاء أن تتحمل ترف المماطلة والتناحر بشأن توسيع عضوية مجلس الأمن. فلا بد لنا أن نعي أن الأرواح البريئة تزهق حتى في هذه اللحظة فيما أدلي ببياني. يتعين علينا أن نعيد إنشاء حوكمة عالمية مسؤولة، ويتعين علينا أن ننفذ هذه الإصلاحات في مجلس الأمن. نحث الأسرة الدولية لاتخاذ التدابير اللازمة. السيد الرئيس، في نهاية الحرب الباردة أعيد إحياء الأمل بإمكانية إرساء السلام في كل مكان، إلا أن هذا الأمل لم يستديم، فالنزاعات العرقية قد تفاقمت، وهذا ما رأيناه عند تفكك يوغوسلافيا السابقة، بحيث شهدنا على هجمات إرهابية في مدينة نيويورك، وعندما أنشئت الأمم المتحدة في العام 1948، ما كنا لنستطيع أن نتخيل الحالة التي تسود اليوم. فاعل من غير الدول يملك قوة مدمرة، قوة لم تملكها في السابق سوى دولة. الأراضي أو الأراضي ومسألة العرق وكذلك الدين وانعدام المساواة الاقتصادية من المسائل التي تتسبب بالنزاعات، وهي لن تختفي، وإنما تزداد حدة في مجتمع دولي يتعدد أو تتعدد أقطابه. ما هو الدور إذن الذي ينبغي أن تطلع به الأمم المتحدة في هذه البيئة؟ السيد الرئيس، الحالة التي نشهدها في فلسطين قد وصلت إلى أوجها، وباتت تهدد بتقويض أساس حل الدولتين الذي سعى إلى تنفيذه المجتمع الدولي، وهو حل قد دعمناه باستمرار. إن توسع العمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة سيتسبب بمفاقمة الأزمة الإنسانية المتردية أصلاً في غزة، بما في ذلك المجاعة. يدين اليابان هذه التدابير التي هي غير مقبولة والتي تدان بأشد العبارات. ندعو إلى وقف هذه الممارسات. اقشعر بدني إذا البيانات التي قد أدلى بها مسؤولون إسرائيليون، بيانات تبدو أنها ترفض حتى فكرة قيام دولة فلسطينية، فلا يمكن أن نغفل عن المآسي التي يعيشها شعب غزة. لطالما قد دعمت اليابان كرامة شعب غزة، وذلك من خلال تقديم المساعدات الإنسانية بما في ذلك العلاج الطبي للمصابين في اليابان. وسنواصل بذل الجهود لتحقيق هذه الغاية. في الماضي كان يعيش اليهود والعرب في سلام لقرون، والإرهاب الذي شنته حماس والدمار الذي قد ألحق في غزة والذي نشهده اليوم قد تسببا بمآس يشعر بها الجميع. ومنذ إبرام اتفاقات أوسلو لقد حقق المجتمع الدولي تقدما بارزا نحو التعايش بين الدولتين، ولا يمكن لهذه الجهود أن تتلاشى. فبالنسبة إلى دولتنا، المسألة لا تتعلق بما إذا سنعترف بالدولة الفلسطينية، وإنما متى. فالتدابير الأحادية التي تواصل حكومة إسرائيل اتخاذها لن نقبلها يوما، ولابد لي أن أكون واضحا. إذا ما اتخذت تدابير إضافية تعيق تنفيذ حل الدولتين، سيضطر اليابان إلى اتخاذ تدابير جديدة ردا على ذلك. ما يهمنا أكثر من أي شيء آخر هو أن تستطيع فلسطين في أن تعيش بصورة مستدامة جنبا إلى جنب في سلام مع إسرائيل. وستواصل أو سيواصل اليابان الاطلاع بدور استباقي و واقعيا للمضي قدما بتنفيذ حل الدولتين، فيما ندعو فلسطين إلى الاطلاع بدورها كعضو مسؤول في الأسرة الدولية، لا بد للجانب الفلسطيني أن يضمن إرساء نظام حوكمة يحقق المساءلة، كما أكدت الجمعية العامة في 12 من أيلول سبتمبر. ندعو حماس إلى إطلاق سراح الرهائن مباشرة وتسليم الأسلحة للسلطة الفلسطينية. نحن على دراية جميعا بالدعاوى المحلية والدولية التي قد وجهت إلى اليابان، وسيدعم اليابان إنشاء الدولة الفلسطينية وتحقيق الاستقلالية الاقتصادية والحوكمة الفعالة. فقد قدمنا المساعدة لإنشاء الحديقة الصناعية الزراعية في أريحة في الضفة الغربية، وحاليا توظف 17 شركة فلسطينية 300 شخص من المجتمع المحلي، وتصدر منتجات ذات قيمة مضافة بما في ذلك الأغذية والمنتجات الطبية بواسطة الزيتون المعالج. فلا يمكن للدولة أن تسير على قدم وساق دون مسؤولين حكوميين يتولون واجباتهم. وحتى الآن قدم اليابان التدريب لأكثر من 7000 فلسطيني، وذلك لتعزيز قدرات المسؤولين الحكوميين في السنوات 27 الماضية. وسنواصل تقديم الدعم لجهود تطوير الرأسمال البشري في فلسطين ومكافحة الفساد. لتعزيز هذه الجهود سنتعاون مع زملائنا في شمال شرق آسيا بما في ذلك الدول المسلمة على غرار إندونيسيا وماليزيا. وقد أطلق اليابان إطارا لهذا الغرض منذ 12 عاما في العام 2013، ووصلنا الاطلاع بهذه الجهود منذ ذلك الحين. ندعم وبقوة المبادرة الرامية إلى إرساء السلام الدائم والاستقرار في كل أنحاء منطقة الشرق الأوسط عبر توسيع اتفاقات إبراهيم. وهذه الاتفاقات تحمل اسم الأسلاف أو أسلاف اليهود والمسيحيين والمسلمين على حد سواء، أو السلف الروحي لليهود والمسيحيين والمسلمين. نأسف إذا أن التقدم لتنفيذ هذه الاتفاقيات قد تباطأ في السنتين الماضيين، ونؤمن بأن قيمة هذه الاتفاقات ستبقى. السيد الرئيس، يبدو أن عضوا دائما في الجمعية العامة يوجه تهديدات نووية، أقلق إزاء عتبة استخدام الأسلحة النووية التي ربما باتت أكثر انخفاضا، والتي قد تتسبب بعدم اليقين بشأن فعالية الردع النووي. لا بد لنا أن نعالج مسألة الأسلحة النووية بصورة مباشرة. نحن على دراية بالنداء الدولي الذي يدعو إلى انضمام اليابان إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية بصفتنا الدولة الوحيدة التي قد عانت من التفجيرات النووية. نحن على دراية بذلك، إلا أنه ينبغي أن ندحر خطر الحرب النووية في عالمنا، وأن ننشئ عالما مجردا من الأسلحة النووية. ولتحقيق هذا الغرض، معاهدة عدم الانتشار التي تجمع الدول الحائزة على الأسلحة النووية والدول غير الحائزة على الأسلحة النووية تشكل الإطار الأكثر فعالية والأكثر واقعية. يدعو اليابان الأسرة الدولية إلى إبداء تعاون وإطلاق حوار حتى يتسنى لنا إنجاح مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار في العام المقبل حتى نقرب عالمنا من إنشاء أو من التجرد من الأسلحة النووية. بالنسبة إلى اليابان، الدولة التي تعيش في بيئة أمنية خطيرة تنتشر فيها الأسلحة النووية، الردع المديد المقدم من الولايات المتحدة بما في ذلك الردع النووي لا يزال أساسيا لحماية مواطنينا وممتلكاتهم، فنحن لا نستطيع أن نعتمد موقفا يرفض نظرية الردع، فهذا واقع تنفيذ سياسة أمنية مسؤولة. إلا أن الكارثة النووية التي قد واجهتها دولتنا لا يمكن أن تتكرر. هيروشيما كانت الموقع الأول الذي قد عانى من التفجيرات النووية، ولكننا نتساءل ما إذا ستكون ناكازاكي المنطقة الأخيرة التي ستعاني من التفجير النووي، فذلك يعول على الجهود التي تبذلها البشرية وعلى حكمتها. لا شك أن الشعوب برمتها تربط التفجيرات النووية بصورة السحابة التي جرى تصويرها من الأعالي، إلا أنه ما الذي كان مختبئا تحت هذه السحابة في هيروشيما وناكازاكي منذ 80 عاما؟ في 6 أغسطس حضرت حفلا لإحياء ذكرى السلام في هيروشيما، حيث قد أدليت بمقدمة لشعر أو بيت شعر ياباني قصير: هذه العظام الكبيرة لعلها عظام المعلم، تجتمع حولها في دائرة جماجم الصغار. لعلها عظام المعلم تجتمع حولها في دائرة جماجم الصغار، هذا بيت شعر للشاعرة شينوي شودا، وهو يرد على النصب التذكاري لتلاميذ ومعلمي مدارس الابتدائي الوطنية الواقعة قرب مكان سقوط القنبلة النووية. وفي ظل هذه الحرائق لقد عول التلاميذ على معلميهم، أما المعلم فلم يتسنى له أن يحمي هؤلاء التلاميذ. وبيت الشعر هذا يتحدث عن أسى هؤلاء. حياة ومستقبل الكثير من المدنيين قد أزهق في لحظة واحدة. حتى أولئك الذين قد بقوا على قيد الحياة عانوا لسنوات طويلة جراء الإشعاع، وهذه المعاناة تتواصل حتى بعد 80 عاما. آمل أن القادة العالميين وكذلك الشباب الذين سيصقلون مستقبلنا سيزوروا هيروشيما وناكازاكي ليفهموا واقع هذه التفجيرات النووية. السيد الرئيس، كوريا الشمالية هي تلك التي تقود جهودنا الرامية إلى بناء عالم دون أسلحة نووية، فتطوير الأسلحة النووية والصواريخ في هذه الدولة يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. نحث على تنفيذ الكامل للقرارات المتعددة لمجلس الأمن وذلك لضمان نزع الأسلحة النووية عن كوريا الشمالية. إضافة إلى ذلك، لا يمكننا أن نغفل عن قضية المدنيين اليابانيين الذين قد اختطفوا في كوريا الشمالية. ففيما يتقدم هؤلاء في السن وفيما تنتظر أسرهم، ليس لدينا من وقت نضيعه في معالجة هذه القضية الإنسانية. فنسعى إلى تطبيع علاقاتنا مع كوريا الشمالية، وذلك وفقا لإعلان بيونغيانغ المشترك بين اليابان وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، من خلال تسوية المسائل المتعددة، لا سيما الاختطاف وكذلك المسائل النووية والخاصة بالصواريخ، إضافة إلى تسوية المشاكل السابقة. إلا أن السياسة لم تتغير، وسنواصل حوارنا مع كوريا الشمالية على الرغم من ذلك، وندعو إلى تعزيز التفاهم والتعاون مع الأسرة الدولية. السيد الرئيس، دور الأمم المتحدة لا يقتصر على صون السلم في مفهومه الضيق، فالتدابير التي تتخذها الأمم المتحدة في الاقتصاد والقضايا الاجتماعية مسألة حيوية لصون السلم والأمن الدوليين. نواصل التشديد على أهمية مفهوم الأمن البشري الذي يركز على الفرد ويدعو إلى حماية الكرامة البشرية. فاليابان لا تسعى إلى خدمة مصالحها الاقتصادية أو تعزيز معسكراتها أو تعزيز نفوذها العسكري من خلال المساعدة المقدمة، وإنما نسعى إلى أن نضحك معا ونبكي معا وأن نعمل جنبا إلى جنب مع أمم العالم. هذا مبدأ أساسي يقوم عليه تعاون اليابان مع الأسرة الدولية. وفي ظل هذا التصميم، استضفت المؤتمر الدولي التاسع للتنمية الأفريقية في يوكوهاما في الشهر الماضي. ومنذ إنشاء هذا المؤتمر في العام 1993، بقينا ملتزمين بدعم ملكية أفريقيا للحلول الرامية إلى رفع تحدياتها. وفي مؤتمر هذا العام أطلقنا وبنجاح المبادرة المشتركة لاستحداث الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجهها أفريقيا، مستفيدين من تكنولوجيات اليابان ومن خبرته. لقد أطلقنا أيضا مبادرة المنطقة الاقتصادية لمنطقة الهندي والهادئ والقارة الأفريقية لتعزيز التجارة والاستثمار بين أفريقيا ومنطقة الهندي الهادئ، إضافة إلى تعزيز التكامل الإقليمي في القارة الأفريقية. سنتعاون عن كثب أيضا مع الهند لتنفيذ هذه المبادرة. سيواصل اليابان بذل الجهود كافة لإنشاء منطقة هندي هادئ حرة ومفتوحة. السيد الرئيس، لا يمكن لأي دولة أن تشق مسار يؤدي إلى مستقبل مزدهر إلا إذا ما واجهت تاريخها. لا يمكن أن نسمح لدمار الحرب أن يسود مجددا. وفيما نحتفل بذكرى نهاية الحرب في أب أغسطس، لقد جددت تعهدي بعدم نسيان ذلك. فالغالبية الساحقة من الجيل الذي شهد على الحرب العالمية الثانية في تاريخ البشرية، تلك التي قسمت الأسرة الدولية، ما عادت تطلع بدور رئيسي في حوكمة دولنا. والأسرة الدولية تتوجه مجددا نحو الانقسام والمواجهة، كما في أوكرانيا والشرق الأوسط حيث تزهق الأرواح كل يوم، أو في شرقي آسيا حيث يقع اليابان. أمن هذه الأقاليم مترابط، فالنظام الدولي الحر والمفتوح والقائم على القانون الدولي الذي قد سعينا إلى إرسائه يواجه تحديات غير مسبوقة. أود أن أطلق نداء قويا في ظل هذه التحديات. لا بد لنا أن نواصل حماية ديمقراطياتنا الرصينة والسليمة. وموقفي ليس أن انتشار الديمقراطية لوحده سيأتي بالسلام للعالم. نحن نرفض التوتاليتارية والشعبوية غير المسؤولة والقومية محدودة الأفاق. نحن لا نتسامح مع التمييز ولا الإقصاء. أنا أؤمن بأن الديمقراطية الرصينة والسليمة تطلع بدور حيوي في صون نظام دولي مفتوح وحر وفي تعزيز السلم والأمن الدوليين. ويتم ذلك من خلال التحلي بالشجاعة والنزاهة لمواجهة الماضي وإعلاء حقوق الإنسان والخطاب السليم بما في ذلك الصحافة النزيهة وكذلك الليبرالية الكلاسيكية التي تكمن في التسامح مع الآخرين والاستماع إليهم بكل تواضع. السيد الرئيس مر 70 عاما منذ انعقاد مؤتمر باندونغ الذي جمع الأمم الأفريقية والآسيوية للمرة الأولى لمناصرة السلام العالمي والتعاون. كان هذا المؤتمر الدولي الأول واسع النطاق الذي شاركت فيه اليابان منذ نهاية الحرب. فشعب آسيا أو شعوب آسيا قد أبدت تسامحا إزاء اليابان بعد الحرب، ولا شك أن هذه الأمم عانت الأمرين وهي تحاول أن تقوم بذلك. وعلى الرغم من ذلك اعتنقت هذه الدول روحية التسامح وتعهد اليابان إذن بعدم شن الحروب وسعى دوما إلى إرساء السلام العالمي. ومن خلال مناقشاتي مع قادة جمهورية كوريا والصين ودول رابطة جنوب شرق آسيا اقتنعت بالحاجة إلى المواصلة أو إلى مواصلة تعزيز العلاقات التي تقوم على استشراف المستقبل، وقد تشاطرت هذه القناعة مع قادة هذه الدول. وفي العام الماضي زرت دولا متعددة في آسيا وأمريكا اللاتينية والتقيت بعدد من رؤساء الدول والحكومات في اليابان. وقد زرت بالتالي 90 دولة ومنظمات دولية 4. في خلال هذه الاجتماعات شعرت أن الدول من كل أنحاء العالم تعتبر أن اليابان يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأسرة الدولية، وآمل أن هذه ستبقى وجهة نظر العالم إزاء اليابان. هذه رغبتي. انضموا إلينا إذن فيما ندعو إلى إصلاح مجلس الأمن في أسرع وقت ممكن ولإنشاء عالم مجرد من الحروب النووية ومن الأسلحة النووية، عالم يمكن أن يرفع التحديات العالمية من خلال التعاون. وفيما ندعو أيضا إلى التضامن والتسامح وليس الانقسام ولا المواجهة. سيواصل اليابان السير إلى جانب الأسرة الدولية على هذه المسيرة ولن نتخلى عن ذلك أبدا، وسنواصل جهود القيادة. وبهذا العزم وددت أن أختتم هذا البيان. شكرا على حسن الاستماع. بالنيابة عن الجمعية العامة أود أن أشكر دولة رئيس حكومة اليابان.